أعوذ بالله من العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الشبهة الثانية المذكورة التي أشار إليها الناتر رحمة الله تعالى عليه بقوله: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. قلنا أن هذه الشبهة كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه تصلح في إجابة عن شبهتين، يعني هذا الجواب، هذا الكلام من الماتن وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص صالح للإجابة عن شبهتين. الشبهة الأولى التي النقد الذي نقض به الأشاعرة على كون الحسن والقبع عقليا، حيث أنه لو قيل مثلا لأكذبن غدا، إذا واحد قال مثلا قبل لأكذبن غدا، واحد مثلا أنه قال أنه لو كان الكذب قبيحا فلازم قبح الكذب لأجل إنجاء الأنبياء، مع أنه قطع قبح الإنجاء، قبح الكذب لإنجاء الأنبياء القبيح ليس بقبيح، فالمقدم يكون باطل، وبالتالي باطل فالمقدم مثله. ولكن ما هو النقد؟ النقد حينئذ يقول لهم: أنتم أيها جماعة العقل تقولون أن الحسن والقبع عقلي، لو كان الكذب قبيحا كيف أنه تقولون بحسني وأنه يجب على الإنسان أن يكذب لأجل أن ينجي نبيا من الأنبياء؟ كيف تحكموا بحسني بوجوب هذا الحكم؟
لا إشكال بأن الكذب لأجل إنجاء الأنبياء واجب، مع أنه العقل تقولون أن العقل يستخل بقبح هذا الكذب. كيف الله تعالى يأمركم ويجب عليكم ما هو قبيح؟ فهذا دليل على أن العقل لا يقدر على أن يدرك ماذا؟ أن الكذب ماذا؟ قبيح. الشبهة الثانية هي هذه: لو قال شخص، لو وعد شخص فقال لأكذبن غدا، واحد قال هكذا لأكذبن غدا وعد في المقام، فهذا هل يجب الوعد؟ إن وفى بالوعد يكون شو؟ تقول وفاء الوعد حسن، لكنه شو؟ لكن متعلق شو؟
قبيح،
متعلق قبيح. وإن لم يفي بالوعد، فإن خلف الوعد
قبيح،
خلف الوعد قبيح. شو يسوي هذا؟
ماذا يحكم له العقل؟ فأنتم جماعة الحسن والقبح العقليان، في هذا المورد ماذا يقول لكم العقل؟ إذا واحد وعد بأن يكذب غدا، هل يكذب غدا أو لا يكذب غدا؟ إذا قلتم لا تكذب غدا، يعني أنت تخلف وعدك، فهذا قبح. وإذا قلت اكذب غدا، فهذا يعني كذب في المقام، فحينئذ قبيح. كيف تحكمون في هذه الموارد يا جماعة الحسن والقبح العقل؟ هاتان الشبهتان أشار الناس رحمة الله تعالى عليه إلى جوابهما بقوله: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. الجواب الأول هو ارتكاب أقل القبيحين، إشارة إلى ماذا؟
سيء وأسوء.
ارتكاب أقل القبيحين
سيء وأسوء.
حاصل الجواب هكذا، أنه في الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، في الصورة الأولى نحن نقول إن الكذب قبيح، الكذب قبيحا ولو كان لإنجاء النبي، الكذب قبيحا ولو كان لإنجاء النبي. لكن ماذا؟ لكن موت قتل النبي، ترك النبي يموت
أقبح من
أقبح، فنحن ماذا؟ أفسد بالفاسد.
فساد لا يعني أنك لم تعمل فاسد،
بل عملت فاسد، لكنك عملت فاسد لأن هناك شو لدفع الأفسد في المقام،
فمعش صار فاسد، صار صالح.
لا، بعد فاسد يعني. الآن مثلا أنت إذا كان لديك مرض من الأمراض، كما لو كان لديك مرض السكري، هذه الأمثلة بالمناسبة
مثل
السكري، واحد كان لديه مرض السكري، وهذا المرض ماذا اقتضى؟ اقتضى بأنه صار عندك اسوداد في يدك، وصار يسري موت اليد مثلا، فتضطر إلى ماذا؟ إلى قطع يدك. تبتر اليد لماذا؟ لكي لا ينتشر ماذا؟ الغرغرينة في كل بدنك، مش هيك يقطعون لك أطرافك لكي لا تسري هذا السم في بدنك في المطعم. هل تقول بأن قطع اليد حسن ولا تقول قبيح؟ لكن هذا القبيح لأنه الذي قبيح أعظم في المطعم. نفس الشيء.
لا أنت ذاكر بيجزم على الأرض مصوب عشان ينقذ الميت.
مثل.
لكن هو أساء لصاحب الأرض، لكن مفهور
النفع، مفهور التزام. هذا يسموه دفع الفاسد بال دفع الأسد بالفاسد. أو نفس الشيء في هذا المقام في مسألة ماذا؟
في مسألة الوعد. في مسألة الوعد أما المعنى هذا الذي إذا عم تقوله أنت إن أما أن يفي بالوعد وإما لا يفي بالوعد، نقول إذا وفى بالوعد شو يكون عنده؟ يكون ارتكب. إذا وفى بالوعد يكون ارتكب قبيحا من جهتين، ارتكب قبحا من جهتين. شنو الجهتين؟ واحد انه عزم على الكذب وبقي عازما على الكذب، والثاني ماذا؟ انه كذب.
بس حتى نفس الوعد امر سيء، يعني هو يعدك بان يفي
بالوعد. هذا بحث اخر، هذا بحث اخر سوف نتكلم عنه.
اما اذا لم يفي بالوعد، اما اذا لم يفي بالوعد ففي المقام يكون ماذا؟ ارتكب قبيحا واحدا، هو شو؟ هو انه لم يفي بالوعد، والا فهو بالواقع
لم يعزم، قطع عزمه على الكذب ولم يكذب، فهو ارتكب قبحا من جهتين، ارتكب القبح من جهه واحده ولم يرتكب القبح من جهتين، فايهما اقبح، الوفاء بالوعد ولا عدم الوفاء بالوعد؟ ايهما اقبح؟ ايوه
الوفاء بالوعد هو الأقبح، الوفاء بالوعد هو الأقبح، فحينئذ ينبغي لك ماذا؟ أن لا تفي بوعدك في المقام. فنحن نقول لو قال شخص لأكذبن غدا يجب يحكم له العقل بأن لا يفي بالوعد، لماذا؟ لأن عدم الوفاء بالوعد فيه قبح واحد بخلاف الوفاء بالوعد فيه قبحان في المقام. هذا هو الجواب.
عمل القبح من جهة أنه عزم على الكذب واستمر عزمه على الكذب، والقبح الثاني من جهة أنه كذب. هذا جوابان. نعم.
مثال مثلا يقول مثلا ان لعن الظالم ابو الحسن، ولكن من اجل اتقاء دم المؤمن فانت تعمل القبيح وهو تبلع الظالم لاجل رد قبيح اكبر وهو تجنب دم المؤمن. ممكن تقول
هذا شنو بتعمل كله؟ هذا عم تقوله انت نفس الشيء؟
هو تزاحم الفقه
والفقهاء. هذا هو. لا، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني هو ان كان المخلص. نحن نقول في هذه الموارد، هذا الجواب الأول انتهينا. إذا الجواب الأول عبارة عن ترجمة، ها؟
لا
ترك لعنه يعني. لا لا إمكان المخلص هو نحن نقول أنه في السورة الأولى نحن لا نحكم بالكذب لأجل إنجاء النبي، ولا نحكم بماذا؟ بالكذب لأجل وفاء الوعد، بل نحن نحكم بماذا؟ بوجوب التورية عليه حينئذ. نحكم عليه بماذا؟ بوجوب التورية، فإنه إذا ور لم يكن قد ارتكب أي قبيحان. والجواب الثالث في المقام أنه من قال لك بأنه عندما نقول بأن الكذب بأنه كذب لأجل الأنبياء، كذب لأجل نبي من إنجاء نبي من الأنبياء، هذا قد دار الأمر بين قبيح وشو وحسن، بل الأمر دائر بين قبيح وقبيح، بل الأمر دائر بين قبيح وحسن، فإن إنجاء النبي ماذا؟ حسن، والكذب لأجل إنجائه ماذا؟ قبيح. كذب لأجل إنجائه قبيح، ونحن نرجح الحسن على القبيح، لا أن نقول نرجح أقوى قبيحين على الآخر، ولا أن نرجح أضعف قبيحين على الآخر. تذكروا هذا حاصل الكلام في هذه الأجوبة. نحن قلنا أمس أيضا أن هذه الأجوبة كلها مبنية على ماذا؟ على أن الكذب قبحه ماذا؟ ذاتي. أما لو آمنتم بأنه بما هو على ما هو التحقيق، بأن الكذب قبحه اقتضائي، بمعنى أن الكذب وإن كان فيه اقتضاء القبح لكن قد يعرضه عنوان أقوى فيصير الكذب ماذا؟ حسنا، هو نفسه كذب لكن يصير حسن في المقام، حيث يكون ترك الكذب يسبب ظلم إنسان محترم مثلا في المقام، فهذا الكذب حينئذ يكون قبحه اقتضائي، وإذا كان قبحه اقتضائي فقد يتبدل ويصير من قبيح إلى حسن، وحينئذ لا مانع من حكم العقل بشو؟ لا مانع من حكم العقل بإيش؟ بحسن الكذب في المقام. فالعقل يحكم بالكذب بأجل الأنبياء مش لأنه أقل القبيحين، بل يحكم بالكذب بأجل إنجاء الأنبياء لأنه شو؟ لأنه حسن. والعقل عندما يحكم بعدم وفاء الوعد ليس لأنه يحكم بأقل القبيحين، بل يحكم بعدم وفاء الوعد لأن الوفاء بالوعد يعني عدم الوفاء بالوعد قبحه ماذا؟ اقتضائي. عدم الوفاء بالوعد قبحه اقتضائي، فقد يعرضه عنوانه يقول لك أنه لا حسن في الوفاء بمثل هذا الوعد في المقام. هذا حاصل الكلام اللي ذكرناه أمس. فنقرأ بس المطلب
جاء. التجسس على العدم يعني يعتبر عنوان التجسس، يعني يكون هو إعانة للمؤمنين، ما يصير مثلا عنوان أصلا بنفسه ينتفي ويصير عنوان هو
بعد التجسس. ما حيتغير اللغة، لا تتغير اللغة العربية، بس ما يتغير اللغة بالآخرة، بس بالنتيجة اسمه هيدا بسموه الحسن والقبح الاقتضائي مقابل الحسن والقبح الذاتي على مبين في أسلوب مظفر مفصلا في المقام.
التورية شو عملت يعني؟ تغيرت العنوان يعني الاسم؟
لم تكذب بالتورية، لم تكذب.
لا الخارج مش نفسه؟ لا قلت خلاف الواقع.
لا لم تقل خلاف الواقع. التورية ليست كذبا، التورية ليست كذبا. هذا بحث مفصل في بحث في الفقه، ما الفرق بين التورية والكذب، وهل التورية من الكذب أو لا. بس بعض الفقهاء عندهم التورية كذب مثل الكذب، يعني من الكذب حقيقة، لكن مشهور الإمامية على أن التورية شيء والكذب شيء آخر. وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. أقول هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين الأشعرية. إحداهما قالوا لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيحا والتالي باطل لأنه يحسن تخليص النبي في المقدم مثله. الثانية قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإنه حسن منه الصدق بإفاء الوعد، فإن حسن منه الصدق بإفاء الوعد لازم حسن الكذب، وإن قبح الصدق كان وإن قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب حينئذ. والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق. وأيضا هذا التصوير أقل القبيحين في المسألة الأولى اللي هو الكذب بإنجاء الأنبياء، هل التصوير أقل القبيحين في المثال الثاني. وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا القبح، وهو العزم على الكذب وفعله وفعل الكذب. ووجها واحدا من وجوه الحسن هو الصدق، وإذا ترك الكذب يكون قد ترك ثمة العزم والكذب وهما وجها حسن، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو ماذا؟ وهو الكذب في المقام. وإلا هو ترك العزم على الكذب وترك الكذب فهذان وجهان من وجوه الحسن. وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية، أو يأتي بصورة الإخبار للكذب من غير أن يقصد إليه. تعرفوا هذه أيضا موجودة بالمنهاج، تأتي بصورة شيء كذب لكن من دون قصدك للكذب، كما يؤول به موضوع الكذب هزلا، أن تذكر صورة الكذب لكن مثل مثلا كيف تخبر قصة ليلى والذئب، يعني إخبارك لقصة ليلى والذئب يكون إخبارا ماذا عن من دون حكاية ماذا عن واقع خارجي في المقام. هذا يسموه كذب لكنه لا تقصد فيه الحكاية فلا يكون حينئذ محرما. ولأن جهة الحسن هي التخلص وهي مفكة عنه يعني تخليص النبي، وجهة القبح هي الكذب غير مفكة عنه، فما هو حسن لم ينقلب قبيحا، وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا. يعني لم يصير تخليص الأنبياء قبيح، فما زال تخليص النبي ماذا؟ حسنا، والكذب قبيحا. ففعل واحد فيه جهتان، من جهة أنه حسن ومن جهة أخرى هو ماذا؟ قبيح. كما مثلنا أمس قلنا أنه هذا مثل أي مركب انضمامي، كيف يسميه العلماء الأمر اجتماع الأمر والنهي بيقولوا مركب انضمامي، أنه من جهة مأمور به ومن جهة أخرى منهي عنه، نفس الشيء هذا من جهة هو حسن ومن جهة أخرى يكون حينئذ قبيحا. قال والجبر باطل. هذه الشبهة الثالثة في المقام هي لعله، قلنا أمس كمان أشرنا أمس أن هذه الشبهة هي لعله مش شبهة، هذه لعله هي الداعي لإنشاء ماذا؟ مذهب الحسن والقبح الشرعيان. يعني إنكار الحسن والقبح الشرعيان، إنكار الحسن والقبح العقليان الواقعيان، والقول بكونهما شرعيين، أو حتى القول بكونهما عقلائيين، منشأه أنهم أرادوا تصحيح ماذا؟ مسألة الجبر. الأشاعرة كانوا يقولون أن كيف تقولون بأن الحسن والقبح من الأمور الشرعية من الأمور العقلية، مع أنه لو كانت من الأمور العقلية لكان الشور جبره باطلا. أي في تقريب هذه لها نكتان، إما تقربها من هذه الجهة أن الحسن والقبح إنه يتصف بها أفعال المختار، بس نقول هذا فعل حسن أو قبيح، من يوصف نحن من كان مختارا في فعله؟ أنت مختار بفعلك، أنت مجبر بفعلك، فكيف يتصف أفعالك بالحسن والقبح؟ أو نقول بأن الشريعة قد أقرت ماذا على الجبر، يعني قد اعترفت، قد ذكرت أن الإنسان مجبر ورغم ذلك يعاقب على ما أجبر عليه، تقول هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الظلم. يقول لك أي عقل يدرك هذا؟ دليل على أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الجبر ماذا؟ باطلا. لو كان الحسن والقبح، واضح هذه النقطة وش واضح بينكم؟ إذا بتقول أنت ماذا، أنا مجبر في أفعالي ورغم ذلك أعاقب، مش هذا ظلم؟ ظلم. حتى لو صورنا أن العقاب لحاس تجسم الأعمال، صورنا العقاب لحاس تجسم الأعمال، بالنتيجة هذا ظلم. يعني أنا فعلت أفعالا ولو كانت هذه الأفعال الله ما عاقبني، لكن أفعالي هي التي شو ارتدت علي بالعقاب بالآخرة، هذا ظلم في المقام. فهذا مع أنه هذا هو الحق، مع أنه هذا هو الحق، فهل نقول بأن الله تعالى ظالم؟ لا. فنقول إذن الله تعالى ليس بالظالم، مع أنه شو، مع أنه يعاقبنا على شو، على أفعال لم نكن مختارين بارتكابها. فهذا أمر على أن الحسن والقبح ماذا؟
شرعيان
أو عقلائيان. في شيء؟ وهذا رده ماذا؟ رده أن الجبر باطل، رده هذا الكلام بأن الجبر باطل. هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنه قال الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان، والملازمة ظاهرة. قلنا الملازمة لها توجيهان، ظاهرة وبيان صدق المقدم ما يأتي، والجواب الطعن في الصغرى، الطعن في الصغرى، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. قالوا الجبر حق سوف يأتي، دليله على جبر حق سوف يأتي إن شاء الله تعالى أدلة الجبر. ذكر لكم مثلا دائر من كلماتهم في هذا البحث، مثلا بعبارة المواقف يقول هكذا: العبد مجبور في أفعاله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيهما فيها بحسن وقبح ولا قبحا، لأن ما ليس فعلا اختياريا لا يتصف بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم، أما عندنا فلأنه لا مدخل العقل فيهما، وأن عندهم فلأنه من صفات الأفعال الاختيارية، يعني لأنه الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختيارية. الرازي بيقول: لو قبح شيء لقبح أما من الله أو من العبد، والقسمان باطلان، فالقول بالقبح باطل. أما أنه لا يذبح شيء من الله تعالى باعتبار أن كل ما فعله الله تعالى فهو له، وأما أنه لا يذبح شيء من الإنسان باعتبار أن أفعال الإنسان ليست أفعال اختيارية. يعني كله مبني على ماذا؟ على أن هناك مذهب شو اسمه؟ الجبر في المقام. هذا حصل الكلام بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي الحسن والقبح. يقع الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية التي هي أهم مسألة في كل الفصل الثالث، اللي هي أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، اللي هي معنى العدل، اللي سابقا ذكرنا أن هذا هو حقيقة العدل. حقيقة العدل أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، خلافا لمن؟ خلافا للأشاعرة الذين قالوا بأنه لا واجب على الله تعالى حتى نقول بأنه لا يخل بواجب، ولا قبيح على الله تعالى حتى نقول بأن الله تعالى يفعل القبيح. لا، أن الأشاعرة قالوا بأن الله تعالى يفعل القبيح. أشاعرة لا يقولوا أن الله تعالى شو يفعل القبيح، أشاعر يقولون لك أنه لا واجب على الله تعالى حتى تقول ماذا؟ لا يخل بواجب. لا قبيح على الله تعالى حتى تقول بأن الله تعالى يفعل قبيح، بل كل ما فعله هو حسن وكل ما تركه هو قبيح مثلا في المقام، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. حتى واحد يكون عبارة أدق مثلا في المقام، مثلا شو بيعبر في المقام الفاضل المقداد؟ بيقول: وتصحيح مناط الخلاف هو أنه لما كان عند الأشاعرة أن الأفعال في حد أنفسها ليست حسنة ولا قبيحة، بل ذلك متعلق بالشرع، وذهبوا إلى جواز صدور الأفعال التي هي قبيحة عند المعتزلة عنه تعالى، وحينئذ تكون حسنة لأنه تعالى لا يقبح أفعال نفسه. قالت المعتزلة: إن استدللنا على قبحها في نفسها فلا يجوز صدورها عنه لما يلزم من المحال. يعني نشو أفعال القبيحة، يعني هن بينكروا أن العقل يدرك ماذا؟ أن هذا قبيح أو ليس بقبيح، فكل ما فعله الله تعالى شو يكون؟ حسن، ولو كان عبارة عن إدخال كل الأنبياء النار، وإدخال كل الكفار ماذا الجنة. هذا الفعل نحن نقول هذا الله تعالى يفعله، لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. لكن المعتزلة الأشاعرة ماذا يقولون؟ يمكن صدور من الله تعالى، وإذا فعله الله تعالى يكون ماذا؟ شو يكون؟
حسنا،
حسنا، يكون حينئذ حسنا. هذا هو الكلام، هذا هو عمدة النزاع فيما بيننا. الاستدلال على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب له طريقتان. الطريقة الأولى هي الطريقة اللي قدمت معنا تتذكر في آخر الفصل الثاني، هو استقراء الآثار، استدلال على حكمة الآثار، أن آثار الله تعالى ماذا؟ محكمة الصنع. وهذا أشير إليه كثيرا كثيرا في الآيات والروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. ها؟ برهان الله تبارك. مثلا في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر والبصر الخاسئ وهو حسير. مثلا في نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره. طبعا أهل البيت فسروا الرسوخ في العلم مو بمعنى هذا الشهود والكشف ويعرف أمور نحن لا نعرفها وما أدري شو، بفسروا الرسوخ بالعلم دائما بمعنى شو؟ أن يعرفون حدودهم، أن أهل البيت يعرفون حدودهم، لذلك نحن راسخون في العلم. يقول الإمام عليه السلام كما ورد في بعض الأخبار سمى جهل، سمى إقرارهم بالجهل رسوخا، لأن راسخون في العلم يقولون آمنا، هيدا يقولون آمنا فهم أقروا بجهلهم وقالوا ماذا؟ آمنا، فسمى جهلهم إقرارهم بالجهل واش؟ رسوخا في المقام. طبعا هذا رسوخ بلحاظ يعني في ناس ما يقبلوا هذا الرسوخ، عندهم رسوخ أعظم من ذلك. بل عن سدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنه رسوخا. يعني هذا أن أنت تترك التعمق عما لم تكلفه شو سماه الله تعالى؟ هذا مش خطاب للخفيش، هذا أمير المؤمنين عم بيخاطب بيقول عم يتكلم عن الراسخين في العلم. هذا مو يمكن واحد يجي أول يقول هذا الرواية مش معتبرة وديش يعمل فيها عراس تقبل هذا، بس واحد يقول لي هذا الرواية صادر الخفيش هذا عيب. هذا بعد فاقتصر ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس. شفت أي فكر؟ الفكر أكبر فكر بالعالم، الفكر المبرأ من خطرات الوساوس، أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته، وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه صفات لتنال علم ذاته ردعها وهي تجوب مهاوي سدف. سدف يعني ظلام الليل، ظلام الليل في المقام، سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه، فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزه الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، ولا مقدار ابتدع عليه من خالق معبود كان قبله، وأرانا من ملكوته وقدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. يعني هذا أن هذا النظام، هذا التنظيم كله يرشد لماذا؟ إلى عجائب آثار، إلى نطقت به آثار حكمته. هذه الخطبة رقم 90 من خطب نهج البلاغة. الخطبة رقم 154 من خطب نهج البلاغة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ ملكوته. هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم يقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين، لا عقل أول ولا ثاني، لحاله كان ما في أحد. فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع، وأنقاد ولم ينازع، ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض حكمة في هذه الخفافيش. يعني إذا أنت تأمل الخفافيش شو يصير عندك ماذا؟ تعرف غوامض الحكمة. هو ذكر حتى الخفافيش أمير المؤمنين، فالأصل الخفافيش الأصلية مو الخفافيش نحن. الذي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها. النشوب أنه أضيء لها بالشمس ويشوف ما قدرت أن تستنير بماذا؟ بنور الشمس في المصام إلى آخر الآية. أنا جاي لك الإمام عليه السلام أنه مقتضى الحكمة. شوفوا هذا الخلق للحكمة في الخلق. أيضا من الروايات الخطبة 227: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والأبصار مدهولة، ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلق أحكم خلقه وأتقن كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشرة. انظر إلى النملة، هذه كمان مرة ذكرنا مثال النملة، نحن مثل النمل لا نرى أبعد من عيوننا، لكن انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، أصلا ما بتشوفهاش، تمشي على الأرض شو لا تراها، ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى حجرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حربها لبردها وفي ورودها لصدرها، ما هذا مفهوم من باب الصدور، يعني تكون من الصدور، صدر يصدر صدورا فهو صادر، صدرها المفروض تكون لصدرها، ها تكون من باب الصدور أنه لصدرها، يعني صدورها في ورودها لصدرها، بل لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، لأنه بمعنى واحد، يعني هؤلاء الصفا هو الحجر اليابس، يعني حتى على الحجر اليابس الله شو يبعث له، شو يبعث له رزقها. ولو فكرت في مجاري أكلها كيف تأكل، وفي علوها وسفلها، وفي الجوف من شراسيف الضلوع وبطنها، وما في الرأس من عينيها وأذناها، ولقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، لا عقل أول ولا ثاني وحياته، ولم يعنه على خلقها قادر، لا ثالث ولا خامس ولا عاشر، ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياتك، ما دلتك الدلالة إلا على أن الفاطر النملة هو فاطر النخلة. نخلة أكبر شيء كان عندهم، النملة ونخلة. والحاصل أن من تفكر مخلوقات وحسن صنعها لا محال يعلم بأن الله تعالى وش حكيم. هذا الطريق الأول من الطرق لإثبات أن الله تعالى حكيم في فعله. الطريق الثاني لإثبات أن الله تعالى حكيم بفعله ما أشير إليه، تفضل.
على يعني تأويله إن الله، هل راسخون العلم أهل البيت روايات صح؟
إيه والله.
طيب هم ما يعلمون تأويل القرآن إن هذا الآية مثلا؟
لا يعلمون تأويله.
بيحاولوا في اختلاف استنافية. لا لا ما اعتبر استنافية. هم لا يعلمون تأويل. إلا
بتعليم. لا سهلة جدا إذا اعتبرنا أن الواو استئنافية. نحن عندنا شيء قاعدة عامة في القرآن الكريم، أن الله تعالى الفعل الواحد ينسبه إلى نفسه فقط وينسبه إلى غيره من عباده. لا يعلم مثلا لا يعلم الغيب إلا هو، ما أدري شوف المقام. في مورد آخر يقول إلا من اطلع على رسول، إلا من اطلع على رسول، إلا من اطلع من الرسول عالم الغيب لا يكذب
إلا من اطلع.
بلي، فالله تعالى جرت عادته في سنته في القرآن ينسب أنه بالأصل لا أحد، يعني لحاضر الذات ما أحد لا يعلم الغيب ولا شيء بالرزق وما أدري شو، لا يرزق إلا الله تعالى. لكن في مورد آخر يقول أغناهم الله ورسوله من فضله، قل يتوفاكم ملك الموت، ثم يقول الله مثلا يتوفى الأنفس حين موتها، وهكذا. الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم مثلا ليس له شفيع، ما من شفيع إلا الله، ما أدري شو، ثم يقول في مورد آخر في موارد إطلاق لا شفيع مطلقا، في موارد أخرى يقول
لك
أبالي، فهذه بتحمل على هذا المعنى أيضا في المقام.
لكن مثلا ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير، ومن في قرية تدل على الاستقلال.
نحن ما عندنا شك أنه النبي لأنه لم يكن يتعامل مع الحياة الدنيا بأنه مطلع على الغيب كله،
ما عنده شك في الواقع، هو يعلم الغيب كله حسب الأدلة الموجودة
بحسب ما عنده. أنا عقيدتي بالنبي صلى الله عليه وآله أنه متى شاء أن يعلم علم،
فمش
يعني هل لديه علم فعلي بكل شيء؟ لا ما عندهش علم فعلي، لكن متى شاء أن يعلم إذا لن يبخل الله تعالى عليه بعلم يعني.
طبعا هو بيدي الله بيكرمه
آه. فإذا النبي
فعلا
لا ما مش مقتنع بأن النبي أنه لا النبي ولا الإمام ولا أحد عنده هذا العلم فعلي بكل شيء، وهذا ينافي كل الروايات الموجودة. شو أقرأ رواية أبو بصير الطويلة جدا في المعتبر الثاني اللي كلها رواتها أجلاء، نحن نقلناها في شرح المظفر لأهل فائدته بل حتى ورد فيها أنه وفيه مصحف فاطمة فيه علم ما كان وما يكون وكذا، فقال له إن هذا علم. شو قال له الإمام؟ قال له بل إنه علم لكنه ليس بذلك. قال له عندنا شو اسمه عندنا الجفر وعندنا الجامعة وعندنا علوم الأنبياء. قال له عندنا علم ما كان وما يكون وما كذا. شوف المقام في المقام حقلك لما بعدنا فأبدا لا لا. قال له الإمام قال له هذا علم ولكنه ليس بذلك. قال له هو العلم هذا؟ إذا كل هؤلاء اللي عندكم يو تعتبروا أن هذا ليس العلم، قال له الإمام ما هو العلم؟ ها؟ بل أجاب الإمام قال له إذا كل هذا مو علم وش هو العلم؟ قال العلم ما يكون الشيء الليل والنهار الساعة بالساعة والآن في الآن. هذا هو العلم الأساسي. العلم ما في بداء، هذا العلم الذي ليس فيه بداء، هذا هو العلم. هذا بيسموه أهل البيت أفضل علمنا وأعظم علمنا. في روايات كثيرة جدا أهل البيت ما ماذا يقولون؟ وهذا أفضل علمنا، يعني أفضل من هذا علم ما كان ويكون. هذا العلم الذي ليس فيه بداء، علم ليس فيه بداء، لا يطرأ فيه البداء. هذا علم المقاطعة، هذا العلم لحظة يعني. كيف أنك أنت مثلا مرة بتقول هكذا، مرة أنت عندك مخابرات تقول سوف يحصل تفجير. هلا مخابرات يعرفوا بعض هذه الشغلات، يقولون في هذا اليوم سوف يحصل في العراق تفجير. لا لا نحن حسبتها بيقولوا هيك، نحن بنعلم أنه يحصل تفجير بالعراق، هذا بسموه علم كلي، أنا عارفني في المقام. لكن مرة واحد يقول أزكى منه يقول أنه سوف يحصل مثلا وين؟ في بغداد. واحد ثاني شو بيقول لك؟ حيطلع السيارة من هذا المكان وتخرج في هذه الساعة وتصل هكذا وتمر من هذا الطريق وتنفجر هنا. هذا يسموه علم لحظة بلحظة وآنا فآن. هذا هو أفضل علومنا، هذا العلم الذي لا يكون لا يتعلق فيه بداء لأنه يقع. هذا الشيء الواقع بالخارج فعلا في المقام. هذا هو العلم. هذا الورد في الروايات إننا نزداد في كل ليلة جمعة ولولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. لا شو علم لا 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 مش لا 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 بالروايات مو هيك ظاهرة. أيضا ورد في بعض الروايات بأن هذا العلم كما ذكرنا أيضا أنه يعرض على النبي أولا ثم يعرض على أمير المؤمنين وهكذا حتى ينتهي إلى الإمام الأخير. هذا بحث علم الإمام بحث طويل الدائرة على كل حال. لكن كله قابل للبداء. شوف فأنتوا هذا كل
ما في الآية أقسم ما يقال قلنا أن الواو استئنافية أنا آية ساكتة.
أي آية منها؟
رب الراسخون في العلم يقولون
لما هو عندنا هو لا يمانع بأن أهل البيت يعلمون التأويل. بس حتى لو فرض أن الواو استئنافية فالآية تقول بأن الله تعالى يعلم الغيب وغيره لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم الغيب إلا الله. فنقول بالذات يعني من حيث الذات لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن الله يعلم غيره الغيب أو لا يعلم غيره الغيب. على كل حال الدليل الثاني على أن الله تعالى حكيم هو دليل مشهور جدا في كلمات المعتزلة والإمامية منذ القدم، ولعل أول من أشار إلى هذا الدليل الإمام زين العابدين عليه السلام على ما في الصحيفة السجادية عندما قال صلوات الله تعالى عليه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. هذا الدعاء من الإمام زين العابدين فيه نكات شريفة جدا في المقام، ويصلح دليلا على أن الله تعالى شو لا يفعل القبيح في المقام. الوجه في ذلك بس هفعل قبيح بعدين كان لا يخلو بالوجه. دليل هذا تقرير هذا الدليل يكون بثلاث مقدمات، بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى في المقام أن فعل الله تعالى بغض النظر عن كونه فعلا موافق للحكمة أو كان ماذا هذا الفعل ماذا مخالفا للحكمة، هذا الفعل ممكن جائز الصدور من الله سبحانه وتعالى ولا يجب صدوره إلا إذا كان هناك ماذا داعي وإرادة لإيجاد هذا الفعل. هذا نسميه نحن بالوجوب بالغير، يعني الله تعالى أراده فوقع هذا الفعل. فكل فعل حتى يفعله أي فاعل المختار يحتاج إلى ماذا؟ إلى داعي، إلى إرادة. ممكن يصدر منك فعل اختياري من دون أن تريده؟ لا يكون فعلا اختياريا. ها؟ لا إرادة، فنتيجة الإرادة هم مع كل حال، ولو كانت إرادته هي العلم، بس بنتيجة إرادة بيسموا هن اصطلحوا على أن العلم هو إرادة، بس بدون إرادة. فكل فعل يحتاج إلى ماذا في صدوره؟ إلى داعي وإرادة، ما فيش يعني. لا بقى أتمنى علاقة، عم تكلم عن فعل المختار، ما عم تكلم عنك. لك فإذا كل فعل حتى يصدر من الإنسان من الله تعالى أو حتى من الإنسان لابد أن يكون ماذا؟ إذا كان فعل اختياريا لابد أن يكون شو؟ هناك داع وإرادة لصدور هذا الفعل في المقام. وهذا الفعل الذي يدعو إلى الفعل إما أن يكون هذه المقدمة الثانية، وما يدعوك إلى الفعل بغض النظر، هذا الداعي الذي يدعوك إلى الفعل ممكن أن يكون داعي حكمة أنه بسبب الحكمة، وقد يكون اللعب والعبث يعني مختلف في دواعي شو تختلف، بس لابد من الداعي على كل حال حتى يصدر منك الفعل، لابد من الداعي في المقام. السؤال اللي نطرحه في المسألة، لماذا يصدر من الإنسان قبيح؟ لماذا الإنسان يتولد عنده داعي لفعل القبيح؟ إما أن يكون جاهلا بكونه قبيح، إما أن يكون جاهلا بكون هذا الفعل ماذا؟ قبيحا، أو يكون عالم بأنه قبيح لكنه بحاجة إلى هذا القبيح، حتى لو كان هو بصورة غني مالك مطلق وما يفرق معه أحد وما أدري شو ولا يحتاج إلى أحد هو، لكن نفسه أنك تظلم الناس، يعني أنت هناك نقص تريد ماذا؟ أن تسده في المقام، وإلا لو كنت أنت فعلا غني بالغنى المطلق ليش تظلم الناس؟ تعلم أن هذا إذا كنت تعلم أن هذا قبيح وأنت عندك قدرة أن تسد هذا ما تستفيده من هذا الفعل، ولو كان عبارة عن التسلي واللعب، ولو كان عبارة هذه الحاجة هي شو حاجة لعب وشو وتسلي وعبس، أنا بحب أتسلى أنا بالناس، أقتل الناس منبسط أنا أفرح في المقام، لو كنت قادر على سدة من غير طريق ما كنت سددت من غير طريق سددت هذا الطريق، فأنت تحتاج إلى هذا، أنت عندك حاجة إلى هذا الشيء. فارتكاب القبيح إما داعيه الجهل أو داعيه ماذا؟ العجز والحاجة. وقد ثبت عندنا بأن الفعل بأن الله تعالى عالم بكل شيء، فانتفى الداعي الأول، فانتفى السبب الأول، والله تعالى غني مطلق، فإذا لا يمكن للعالم الغني أن يصدر منه قبيح. وإن شاء الله. وإلى هذا أشار إمام زين العابدين، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، حيث أشار إلى الشق الثاني، يعني لا يمكن إنسان أن يظلم مع علمه بكون ما صدر منه ظلما إلا إذا كان شو عنده ضعيف. شو بدك بالناس تقول عنه أنه هذا قوي ما حدا يخاف منه، بس هذا ضعيف، هذا الذي يصدر منه الظلم دائما شو يكون ضعيف، لأنه عنده نقص يريد أن يسده في المقام بهذا الظلم، عنده نقص يحتاج إلى سده. شو ما يكون قد يكون نقص نفسي، قد يكون خوف ما أدري، قد يكون أي سبب من الأسباب، قد يكون وسوسة، قد يكون أي شيء، قد يكون واحد فقط عمله حاب يتسلى، هو أصلا هذا عنده مال ما أدري إيش وأنت معك درهم فقط بدي يسرق منك الدرهم، هو مش بحاجة لهذا الدرهم بس بحاجة لشيء آخر، بيكون بحاجة أنه يظلمك، بحاجة لأنه يتسلى بظلمك مثلا، بحاجة بخاف منك أنك تنمي هذا الدرهم لكي تصير غنيا بعد ذلك، فشو يصير عنده خوف من شيء معين، بيكون عنده نقص من هذه الجهة أن يضاد في ملكه ومشاكل ذلك. ما ممكن الإنسان يظلم من دون سبب، لابد أن يكون سبب، ولو كان هذا السبب شو هو العبث، لو كان هذا السبب هو عبارة عن العبث في المقام. هذا حاصل الكلام، وإلى هذا أشار الماتن بقوله واستغناؤه وعلمه، واستغناؤه وعلمه يدلان عن انتفاء القبح عليه. طب يبقى السؤال في المقام، أن الشارع عندما عنون البحث في المقام عنونه أن الله تعالى يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، عبارة الماتن كانت شو؟ كانت استغناؤه وعلمه يدلان على أن على شو؟ على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. فالماتن فقط في مقام نفي ماذا؟ أن الله لا يفعل القبيح، ولم يذكر أن الله تعالى يفعل لا يخل بالواجب، فكيف أنه صار العنوان أعم من الدليل، أوسع من الدليل، صار العنوان أوسع من الدليل. لأجابك الشارح من قبره بلسان حاله، أقرأ كتب الأخرى ولا إشكالات في المطاعم، اقرأ كتب الأخرى ولا هذه الإشكالات ما لها طعمة بعد، يعني ما تقرأون وآخر شيء تشكلوا يعني والله عيب في المقام. اقرأ كتب الأخرى، أنا قد بينت في كتب الأخرى بأن ترك الواجب قبيح، بأن ترك الواجب واش قبيح، ودخل تحت عنوان شو؟ لا يخل بالواجب، لأنه ما لأن الإخلال بالواجب قبيح. فنفس الدليل على الدل على أن الله لا يفعل القبيح هو بعينه دليل على أن الله شعو لا يخل. هذا بعض يستشكل عم أقول لك في المقام. شوف عبارته لل عبارة مثلا لنفس الماتن: واجب الوجود قادر عالم بتفاصيل القبائح وترك الواجبات، ومستغنى عن فعل القبائح وترك الواجبات ما تقدم من الأصول، وكل من كان كذلك يستحيل عليه فعل القبيح وترك الواجب بالضرورة، ينتج أن الواجب لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. ابن ميثم البحراني يقول: أما أنه تعالى يخل بالواجب لأن الإخلال به قبيح، وقد علمت امتناع صدور القبيح منه تعالى. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة وبعدين ننبه إلى شيء. بس عندنا بهذا البحث عندنا ختام في تنبيه على شيء جميل. طبعا نعطيكم فرصة أنكم تراجع بعض الكتب إذا بغينا من الأحياء الضار. أنا يمكن نموت الليل أو غدا، أنا متعب جدا، فيمكن إذا زمت الليل أو غدا أنتم راجعوا لها وحدكم. يعني اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى عن ذلك. قلنا أسندهم قبائح العقلية، يعني قبائح يعني القبائح التي يدعي المعتزلة والإمامية أنها قبائح عقلية، وإلا الأشاعرة لم يقولوا يوما أنه شو الله فعل القبيح، وإلا هم يعتقدون أن كل ما فعله الله تعالى شو حسن. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعي إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه، وله صارف عن فعل القبيح وليس له داع إليه، وهو قادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل. هذه المقدمة. وإنما قلنا ذلك أنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يمكن أن يكون له داعي إلى هذا القبيح. ليش؟ ما هو الذي يدعوك إلى هذا القبيح إذا كنت غنيا عنه؟ لا يظهر عنه أن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلى من جهات المفسدة فأنه يجده وتحريره، أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته. هذه واضحة، أن الشيء أن العلة التامة إذا وجدت صار الفعل ماذا؟ المعلول ماذا؟ صار واجب الصدور. بخلاف إذا تنظر للممكن من حيث هو ممكن شو بيكون؟ ممكن بالذات، لكن من حيث إيجاب علته التامة بيسموه واجب بالغير. وكل ممكن مفتقر إلى القادر، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي، فإذا وجداه فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. تهينا، هذا انتهى الدليل تقريبا. لا بأس، ما عنديش مشكلة فيه، ما عنديش مشكلة فيه. أنا ما عنديش مثل هوليك سينكر العقل بعض الأحيان، يوصل معه المرحلة يقول أنا أنكر أصل العلية. لا، أنا أنكر أصل العلية، لكن أقول أن جزء العلة دائما إرادة الله سبحانه وتعالى.
بس إيش معنى إذا وجدت العلة
الدائمة
فوجود معلول ضروري الوجود؟
لأنه هذا علته، فرضتها علته. إذا فرضت هذه علة تامة فعلته لم يغن يوجد معلول. أنا مقتنع بهذه القاعدة. أزلاً؟ ليش أزل؟ ليش أبداً أزل؟ نحن نقول أنت ما رحت انظر ما قلناه في بحث الإرادة. أعطيش رأي طول بحث الإرادة، انظر ما قلناه هناك، ترتفع هذه الشبهات. وعندنا نقطة أخرى، نحن نعتقد بأن كل فعل، أنا أعتقد بيني وبين الله أن شايف هذه رفع القلم، هذا علته مو فقط حركة يدي ولا إرادتي، جزء علتي. لا مش طبعا، مش مشكلة على أن تقول هذا طبعا. أحد أجزاء العلة هو أن الله تعالى قد أذن في المقام.
شو أحد أجزاء العلة؟
أحد أجزاء العلة. لا 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 لا،
هاي
الرواية. لا مش فعل الله تعالى هذا. هذا الجبر، هذا الجبر، هذا الجبر، هذا
حركة
اختيار
او مجبور.
مجبور،
ما حد مجبور، ما حد، ما في حدا يعني عاقل عند العقل بيقول
بالجبر. ابن سينا مش عاقل؟ ابن سينا مو عاقل؟ يعني مش انا اقول، صدر متألهين فهم، صدر متألهين قال انه يقول بالجبر، مو انا، صدر متألهين قال. صدر حنقرأ عبارة هنا لك حبيبي، لك من الأول ما بدأنا. شايفنا صدر المتألهين قال عبد التاب، يعني صدر المتألهين مش خالق فلسفة كمان؟ يا أنا يا هو شايفنا أعزك الله، أعزك الله مولانا، أعزكم الله. عندي نقطة بس، أعزكم الله. في عندنا نقطة كثير مهمة. نحن من أول بدأنا الكتاب لهذا طلبت منكم أنا من أول يوم إلى هذا اليوم أي فكرة أنقلها خطأ في النسبة لأي واحد من هؤلاء قل لي أنت مشتبه. قل لي أنت مشتبه في نقلك عنهم وهم لا يريدون
هذا المعنى.
إلى هذا اليوم وأنا أصلا مو فقط أخاطبك، أنا أخاطب جماعة ثانيين لا ما بتكلم عنك، أنا عم بحكي مخاطبة مواجهة، مخاطب أناس يدعون التبحر والدقة وما أدري إيش في المقام، مخاطبهم ولا واحد لهذا اليوم تجرأ أن يقول لي بأنه شو أنه هذا لا يقول به الفلاسفة. نعم في بعض الأساتذة الجهلة ما فهمين فلسفة ويتصوروا بعض أنهم فهمين فلسفة، بس هؤلاء هم ينكرون يقولون صور واحد يدعي لك بأنه الفلاسفة لا تقول بأنه شو اسمه أن فعل الله تعالى لازم لذاته، صور واحد بده يشيء إلا بجئنا لا ما أحد من الفلاسفة يقول بهذا القول. يعني صور أنه يجي لك واحد يخبرك الخبرية هذه، أنت جاهل عفوا، يعني قد ما تكون إسا أنت ما تفهم فلسفة، حرام تدرس فلسفة. أنا إذا بتقول صدر المتألين أنك عم تدرس فلسفة الطلاب سوف يغضب غضبا شديدا ويقول وإيش هذا علمي صار يدرس بهالطريقة مولانا لك. فإذا بدي أتكلم من النقطة، في المقام. فنحن في أي مورد ننقل كلام عنهم بارك الله فيك.
الإشكال هو أنا كثير من الإشكالات اللي تطرحوها أرجع أسأل أهل الفن، جيد؟ هم يقولون هذه الكلمات لابد أن تقرأ قراءة مجموعية، واحد، ثاني في كلمات مشابهات ترجع إلى المكان، اثنين، ثالث، هم كثير يقولون ويلفون. فأنت والله إذا تختار لي جملة تختار لي فقرة وتختار هذه يلزمها وهذه لازمها،
لا ما أحسنت،
وحتى في كلمات في تفسيرات
أحسنتم بارك الله،
كل مرة
بارك الله فيكم. فأنت لا
يعني حتى هم
فإذا الآن
ما يقولون إنه
يوصلون
مصدر معصوم يعني مش عندهم أماكن مش كلهم فيها على
كيفية التعبير على المضمون على كذا. فأنت مطلوب منك إنه في
موضوع لا,
لا 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 عملك عملك هذا هذا هاي يسموها دعوة في الهواء.
يعني هذا من الجبر سألت واحد دارس الشفاء وإشارات وكله من أوله لآخره يعني أهل فن، فقال لي غير تطبيق هذا الكلام مرة عفوا أربعة شهور قال لابد أن تفرق. هو قال لي هو العنوان هو إن الله مختار العنوان، كيف يكون هو يقول الجواب؟
وهذه جملة بيناها
في نص بحث كامل،
لا
تقطعها وتدعي بناء على انه انت تريد تفهم انه هو يقول كذا.
طب انا قرات عبائرهم، اعطيني التفسير الاخر.
ما جزء معه جزء معي انا. فخلينا
الله على تامة يعني؟ الله على تامة لأفعاله؟ الله على تامة لأفعاله؟ خليك معي شوي صغير بقى، الله على تامة لأفعاله أو لا؟ يجبني على السؤال هذا، يا نعم يا لا. بدك تجاوب بدك تجاوب المحلات. الله علا تامة لهذا الفعل أو لا؟ ما هي حل الاثنين؟ يا الله علا تامة، يا علا ناقصة، يا ما له علاقة بهذا الفعل. في حل رابع عندك؟ أجبني على هذا السؤال. أجبني على هذا السؤال. خط خطاب. لأن نتكلم خطابة. ما هو الرأي الآخر؟ خبرني عنه.
جزء علا ولكن.
خصنا بعطيك ألف عافية دهي أحسن. بارك الله فيك. ماشي خصنا. يعني أنت قلت جزء علا. يعني عبر نفس التعبير اللي قلته أنا. شو بدي أسوي بعد أنا؟ تقول لي لا أنا التعبير خطأ ثم تعبره أنت. شو أسوي بعد أنا؟ وأيضا لو جاز وش أسوي أنا؟ وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب سوف يأتي إن شاء الله تعالى نقل عبائر ابن سينا، وسوف تعرف أنه يستحيل تأويله بكلام آخر، مش أنه يمكن، يستحيل تأويله بكلام آخر. وأيضا وهذا الذي يقول لك هذه الدعاوى بالهوى الدارس الشفاء من أوله إلى آخره أبو ضايق سيزا مش فهمان ابن سينا يقول بالجبر، يكون هذا عن جد نحرير بالفلسفة بعد. وأيضا لو جاز منه فعل القبيح ولا ليش قال ابن سينا بتجسم الأعمال، وأيضا لو جاز منه فعل القبيح له تجسم الأعمال، لأن الآيات القرآنية تقول تجسم الأعمال، لو جاز منه فعل القبيح
كل ما يقول بتجسم الأعمال لازم يقول بالجبر،
لا هي تجسم الأعمال فكرة لحل مشكلة الجبر، حل مشكلة العقاب والثواب. فكرة تجسم الأعمال نشأت ليس لأجل الآيات القرآنية،
فكرة تجسم الأعمال قد نشأت حتى لا يقال بأن الله تعالى كيف يعذبني على فعل لم أرتكبه، فحتى يثبت أن أفعالك شو هي التي عاقبتك. لذلك في بعض عبارات، وهذه على فكرة موجودة في عبارات نفس الكفاية، بتذكر وذكر مش قال الكفاية، بالكفاية موجودة أن المستضعف قد يستحق دركة، قد يستحق شو دركة. لماذا؟ لأن بعده عن الحق عذاب، نفس بعدي عن الحق ماذا؟ عذاب في المعامل. خلينا نقرأ عبارة هذا المسوى أيضا من قوله، وأيضا إشارة إلى نقطة أخرى، إشارة إلى نقطة أخرى في المقام. هذه النقطة الأخرى في المسألة هي عبارة عن أنه تقدمت معنا أنه لو كان الله تعالى يجوز عليه القبيح ويمكن أن يخل بالواجبات لما بقي وثوق بالأنبياء والشرائع، واضح إن شاء الله. ولو أيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب عليه، ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب، وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء. عرفت هذا نفس الذي تقدمت معنا سابقا أنه هذه العبارة اللي شرحناها والانتفاه مطلقا لو ثبتا شرعا في المقام. نحن في ختام هذا البحث ونتعرض لنكتة. هذه النكتة عبارة عن أن الأشاعرة، بعض الفلاسفة، أن الأشاعرة في المقام هنا حاولوا يرجعوا ماذا يبنوا هذا البناء، يعني يقولون بأنه ما قال بأنكم تقيدون قدرة الله تعالى بشيء. دائما الأشاعرة بيستدلوا على أن الله تعالى يفعل ما يشاء، يعني بالآية في آيتين أساسيتين في المقام، أو نقول ثلاث مضامين آيات. الآية الأولى أن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عن فعله وهم يسألون، فكيف أن الله تعالى يسأل عن فعله وهم يسألون، ومع ذلك شو تقولون بأن الله تعالى مقيد بشو؟ بأنه لا يفعل القبيح، يعني ما يحكم به العقل وكذا، وما أدري شو في المقام، عدل وقبح وما أدري شو، لا هو لا يسأل عن فعله مطلقا. ثانيا، الله تعالى له الملك المطلق، والمالك بالملك المطلق لا يتصرف في ملكه كيف ما يشاء. ففرق بين مثلا إذا ملكت حمارا، أنت ملكك للحمار ملك مطلق؟ لا. لذلك لو أنت أمت هذا الحمار عطش، عم حمار عطش، الناس شو تسوي؟ تقبحك على فعلك. لكن في ملك الله تعالى لحميره، يمكن لله تعالى، ملك الله تعالى لحميره شو؟ ملك مطلق، فيستطيع أن يفعل بك ما يشاء. فالله تعالى ملكه ليس ملكا اعتباريا لخلقه حتى تقول بأن الله تعالى شو يملكني. فصحيح أن الله تعالى يملكني لكن لا يستطيع أن يدخلني النار، لا، الله تعالى يملكك شو ملكا مطلقا، فله أن يفعل بك شو ما يشاء. أنت تملك، هو الملك المطلق. ويشهد إلى هذا ما ورد في قصة عيسى، عندما خطب عيسى ما أدري شو قال له، شو قال له عيسى لله تعالى؟ قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك. فعلل جواز التعذيب بماذا؟ بأنهم شو؟ بأنهم عبادك. فعبوديتهم له عبوديتهم لك كافية في تجويز العذاب. نفس الملوك ملكا، ملكك لهم، وعبوديتهم لك مجوب صحيحة للعذاب ولو كان نبيا، يعني بهذا يصحح لك ماذا؟ أن توقع الناس في العذاب. فكيف تقيدون قدرة الله سبحانه وتعالى؟ بل الله تعالى ملكه المطلق يفعل ما يشاء. هذه ثلاث نكات موجودة في كلمات الأشاعرة وبعض الفلاسفة الذين بنوا على مسلك لا مو على مسلك الجبر، على مسلك إنكار الحسن والقبح العقليان الواقعيان. لأن قلنا سابقا بأن إذا واحد ينكر الحسن والقبح الواقعيان ما في عنده قدرة يحكم بشيء مما يأتي، لا يتقدم ولا يأتي، انتهينا. ما بيقول لا الظلم قبيح ولا كذا، بيعتبر هذه أمور جدلية ليست برهانية في المقام. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى من ابن سينا بعض أبحاث يقول لك، تقول لي حسن وقبح وما أدري شو، حل روح العب البيت، لأن هذه كلها أمور ماذا؟ خطاب، هاي جدلية، هاي جدليات، نحن نتكلم برهان، ما تكلمني جدل، هذا جدل تلعب فيه مع أصحابك في البيت، مو تكلم معي أنا بالفلسفة بالأمور الحسن والقبح. كل ما دخل في مقدمة من المقدمات عنوان حسن وقبح شو بيصير هذا؟ بحث جدلي، نحن ما لنا علاقة بالجدليات. هذا البحث لذلك لابد أن تراجعوا له إن شاء الله تعالى، يعني فقط مطلوب منكم تراجعوا لنا الميزان في تفسير القرآن، حتى غدا نحن بس نتعرض لهذا البحث لتكونوا أنتم على بينة من ربكم، ولا يتهمنا البعض بعدم الوضوح. ما راح أتكلم عنه أبدا، ما بذكرش اسمه وحياتك، خلاص ما عاش يذكر اسمه إذا أنت. ما عنا علاقة، اسمه عاش يذكر انتهينا. لا الميزان الجزء الرابع عشر صفحة 93 إلى 97 تحت عنوان كلام في معنى وجود الفعل وجوازه وعدم جوازه على الله سبحانه. الجزء الرابع عشر صفحة 93 إلى 97. وكتاب وبحث آخر في الجزء الرابع عشر أيضا صفحة 271 هناك حيث استشهد ببعض الآيات على مطلوب غير تلك التي تفيد إطلاق الملك والإرادة وذكر بعض الأبحاث في المقام. وإذا بدكم تلاحظوا أنه كيف أن هذه النكات يعني بكتب الأشاعرة موجودة بعينها بتراجع دلائل الصدق الجزء الثالث صفحة 93 وتراجعون أيضا بدائل الصدق بالي كلام ابن رزبهان هناك صفحة 93 وتراجعون أيضا ابن رزبهان ما أدري واقعا وتراجعون أيضا بس في كلام الرازي تراجعون كلام الرازي على ما في تلخيص المحصل معروف بنقد المحصل صفحة 301 حيث عبر هو مالك فله أن يفعل ما يشاء في المقام. هي النكات واحدة فذلك لا حاجة إلى التعرض للطبطبائي بعنوانه بعد أن كانت نفس النكات استند إليها السيد الطبطبائي موجودة في كلمات من؟ في كلمات الأشاعر. لذلك نحن مش بحاجة للتعرض لكلامه بس لا بأس أن تطالعوا كلامه أنتم في المقام حتى تعرفوا أين نحن نتكلم بالدقة وهم ماذا يستعرضون في المسائل. نحن نستعرض كلام الأشاعر بالدقة هو هذا الكلام هو باعتبار أنه قلنا صادقا أن الواحد بس ينكر حسن وقبح العقليين خلاص ما يفرق أن تعبر عنهم عقلائيين أو شرعيين بالنتيجة أنت صار عندك أنه في إطلاق بالأفعال وما فيه حكم بالحسن والقبح بحيث أنه يقطع العقل في هذه الأحكام. فتفصيله إن شاء الله تعالى يوم السبت بعون الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.